الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: العاشر أنه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقا. الأمر العاشر والأخير من الأمور التي يقدمها المصنف قبل الشروع في إثبات مدعاه هو في بيان الثمرة. ما هي ثمرة مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ ذكرنا أكثر من مرة بأن معنى الثمرة هو اختلاف النتيجة بحسب الأقوال. أما إذا كانت النتيجة واحدة على جميع الأقوال، هذا معناه أن لا ثمرة للبحث. فالمصنف في المقام يريد أن يبين الثمرة بمعنى بيان النتيجة على وفق كل من الاختيارات المحتملة. فإذا هناك احتمالات لأقوال ونتيجة لكل احتمال. ويذكر المصنف في المقام جملة صور وجملة احتمالات يمكن عدها 5 أو 6 أو 7 حسب التشقيقات الممكنة وما يمكن دمجها. الأقرب لتوضيح العبارة أن نبين كل مقطع من عبارة المصنف بحسب كل واحد من الاحتمالات التي يذكرها المصنف. إذن يبدأ التشقيق من الاحتمالين الرئيسيين، وهما القول بالجواز والقول بالامتناع. احنا ما راح نبين تشقيقات، وانما راح نذكر هو حسب عبارة المصنف الصور المحتملة. الصورة الاولى هو ان نبني على الجواز. إذا بنينا على الجواز، يعني جواز اجتماع الأمر والنهي، فما هي النتيجة المترتبة على ذلك؟ النتيجة في مثل هذه الحالة ذكرناها أكثر من مرة، أنه المكلف يكون في مثل هذه الحالة ممتثلا للأمر وعاصيا للنهي. لأنه مثلا في مثال الصلاة في الأرض المغصوبة، صلاته تكون صحيحة فهو ممتثل الأمر، ويكون خالف النهي عن الغصب لأنه تصرف بالغصب للملازمة بين الحركات الصلاتية والحركات الغصبية. وباختصار أقول أن المصنف يقول أنه بناء على القول بالجواز، يعني تعدد المتعلق، فيكون المكلف ممتثلا بلحاظ وعاص بلحاظ آخر، على اعتبار أن المكلف صدر منه عملين وفعلين متلازمين. فهو كما يعني مثال كما يذكر بعض أساتذتنا، كما نظر للأجنبية أثناء الصلاة، فأنه ممتثل للصلاة وعاصي لارتكاب حرمة النظر، فعلان ارتبطا أو اقترنا معا. بل كونه ممتثلا وكونه عاصيا من جهتين نظير الشخص الذي يصلي في الأرض المباحة ثم يذهب ويغصب أو يتصرف في الأرض المغصوبة. فهو أتى بفعلين، أحدهما امتثال للأمر والآخر معصية للنهي، غاية الأمر أنه مر متلازمان، كمن صلى في الأرض المغصوبة على القول بالجواز، وأخرى يصلي في المباح ثم يأتي ويتصرف في المغصوب. يعني هذا المثال لتقريب أنه كيف يكون ممتثلا وعاصيا. فبالنتيجة على القول بالجواز يحصل امتثال ويسقط الأمر، باعتبار أن المكلف قصد الأمر بالصلاة وحصلت له داعوية الأمر فجاء بالصلاة امتثالا للأمر بها. فمن يقول بأن عبادية العبادة متوقفة على قصد امتثال الأمر، هذا المكلف في مثل هذه الصورة يكون ممتثلا، لأن الأمر موجود وقد قصده المكلف، فيتحقق الامتثال ويسقط الأمر بهذا الامتثال. وهذا النتيجة في هذه الصورة لا تختلف سواء كانت في العبادات أو في المعاملات، فإنه في العبادات يكون ممتثل كما بينا، وفي المعاملات يكون ممتثلا من باب أولى. إذا كان في العبادات يتحقق الامتثال ويسقط الأمر، فمن المعاملات من باب أولى. هذه الصورة الأولى. قال قلنا باعتبار يعني حتى تتضح العبارة، لأن المطلب بتشقيقات كثيرة، نبين عبارة المصنف مقطع مقطع، كل صورة نبينها على بشكل مستقل. قال أنه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع. إتيان المجمع يعني إتيان الفعل الواقع تحت وطأة الأمر والنهي، اللي هو مثل الصلاة في المغصوب، بإتيان المجمع بداع الأمر على الجواز مطلقا ولو في العبادات. هذا بعد هو المصنف يبين شنو المراد من الإطلاق، يعني سواء كان في العبادات أو في المعاملات، والمصنف يجيب المثال اللي هو يفترض أخفى، يعني ولو في العبادات، فالمعاملات من باب أولى. وإن كان معصية للنهي أيضا، يعني كما هو امتثال للأمر هو معصية للنهي أيضا. هذه الصورة الأولى اللي هي بناء على القول بالجواز يكون المكلف ممتثلا وعاصيا. الصورة الثانية، إذا قلنا بالامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي لوحدة المجمع، لأنه كما سيأتي القول بالامتناع يبتني على أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون. وفي الامتناع عندنا احتمالين، تارة نقول بتقديم الأمر وأخرى نقول بتقديم النهي. فإذا قدمنا الأمر في المقام، إذن الصورة الثانية أن نقول بالامتناع وتقديم جانب الأمر، فالنتيجة حينئذ واضحة، لأنه عندنا أمر المكلف صلى بقصد امتثاله ولا يوجد نهي، ففي هذه الحالة لا يكون المكلف إلا ممتثلا ولا يكون عاصيا أصلا لعدم النهي. لأن افترضنا حينما نقول امتناع وتقديم جانب الأمر، وتقديم الأمر يعني أن النهي سقط عن الاعتبار وعندنا أمر فقط وقد امتثله المكلف، ففي المقام يكون عبادة حتى بناء على القول بأن عبادية العبادة متوقفة على قصد امتثال الأمر، لأنه يمكن أن يقصد الأمر لوجوده بناء على الامتناع وتقديم جانب الأمر. وهذه المسألة، هذه الصورة واضحة، القول بالامتناع مع تقديم جانب الأمر والمكلف جاء بالصلاة بقصد امتثال أمرها فيكون ممتثلا ويسقط الأمر ولا يكون عاصيا، ممتثلا بقصد امتثال لوجود الأمر وقصده المكلف، لا يكون عاصيا لأنه افترضنا تقديم جانب الأمر فالنهي سقط عن الاعتبار. قال العبارة اللي بيّن بها المصنف في الصورة الثانية،
وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر إلا أنه لا معصية عليه. وكذا يعني وكذا الحال يعني يتحقق الامتثال بإتيان المجمع ويسقط الأمر بهذا الامتثال. متى؟ على الامتناع، يعني إذا قلنا بالامتناع مع ترجيح جانب الأمر فعندنا أمر، أما النهي فيسقط إلا أنه لا معصية عليه يعني على الامتناع، بناء على القول بالامتناع إلا أنه لا معصية لأنه ماكو نهي، فإذا ماكو نهي ماكو معصية. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أنه بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي، هنا أكو تشقيق آخر. فإن كان المجمع ليس عباديا، وهنا عدم العبادية يعني باحتمالية مرة توصلي ومرة في المعاملات. إذا كان توصليا فسأصل فرضية شنو؟ أن نقول بالامتناع ونقدم جانب النهي، فأمر ما عندنا، قدمنا جانب النهي كما أنه في الصورة السابقة الثانية حينما قدمنا الأمر يعني ماكو نهي، الآن حينما نقول بتقديم النهي يعني أمر ماكو. فإذا كان المجمع ليس عباديا يعني توصلي مثلا، فنفس الكلام يقال بأن يتحقق الغرض من الأمر. طبعا هنا التعبير راح يختلف، ما نقول يتحقق الامتثال لأنه ما عندنا عبادة أو أمر يمتثله كذا، وإنما في التوصليات مدار الامتثال هو تحقق الغرض، فيتحقق الغرض من الأمر فيسقط الأمر بذلك المأتي به. فعدم التعبير بقصد الامتثال لأن الكلام في التوصليات والمدار في التوصليات هو تحقق الغرض من الأمر، فيسقط في الواجبات فيسقط الأمر في الواجبات التوصلية، إذ تمام النكتة في التكاليف التوصلية هي تحقق الغرض من المكلف خارجا بأي نحو اتفق تحقق الغرض، سواء كان بفعل مباح أو فعل حتى لو كان محرما. فلو فرضنا مثلا عندنا مكلف تنجس ثوبه بنجاسة ما، نجاسة خبثية، وأراد أن يصلي ولم يكن لديه ماء مباحا وإنما كان عنده ماء مغصوب أو ماء غير مأذون به، وأدركته الصلاة فأراد أن يصلي بثوب طاهر. بقطع النظر عن الفرضيات الممكنة في صورة الفروض الفقهية أنه كيف يصلي مع عدم الثوب الطاهر، هل يصلي عاريا، هل يصلي بنجاسة، لا، فرضا أن المكلف قام بتطهير الثوب بهذا الماء المغصوب. خب، من الواضح جدا أنه يتحقق التطهير، الطهارة واجب شرطي يتحقق سواء كان بشرطي وتوصلي، سواء كان بماء مباح أو بماء مغصوب، على كلا التقديرين يتحقق الغرض وهو تطهير الثوب، ويسقط الأمر المتوجه المكلف بلزوم تطهير الثوب، ولا يطالب الشارع المكلف بتطهير الثوب من جديد، وإنما يكون من عبر مرتضيا وإنما مكتفيا، الشارع يكتفي بهذا التطهير وإن كان المكلف عاصيا من جهة التصرف بالماء المغصوب. فإذا في هذه الصورة إذا قلنا بالامتناع وتقديم جانب النهي، ففي التوصليات يكون المكلف ممتثلا ويسقط الأمر، وهكذا الكلام في المعاملات مع تقديم النهي، فمعاملة واحدة إذا كان مأمور بها ومنهي عنها، أفرض طبعا بالمعاملات حينما نقول مأمور بها يعني مشروعة، مثلا المعاملة معاطاتية مشروعة باعتبار بيع وملحوقة بالإجازة مثلا أو متوفرة فيها جميع الشرائط، ومنهي عنها على اعتبار أنه تصرف في ملك الغير. ففي هذه الحالة حتى لو قدمنا جانب النهي بحيث كانت هذه الحركة من الفضولي حرام لأنه تصرف في المقصود في أو تصرف في عين لا إذن له فيها، تصرف في ملك الغير، فحينئذ المعاملة مع ذلك تقع صحيحة لأن النهي فارضي بالمقام نهي مولوي. هذا النهي المولوي التحريمي في المعاملات لا يدل على فساد المعاملة. النهي في المعاملات كما ثبت في محله وسيأتي إن شاء الله أنه لا يلزمه بطلان المعاملة. نعم لو كان النهي إرشاديا إلى الفساد دل على الفساد، لكنه في المقام إحنا مفترضين أن النهي تحريمي وليس نهيا إرشاديا وإنما مولوي. إذا كان الأمر توصلي في هذه الصورة الثالثة سواء في المعاملات إذا كان قلنا بالامتناع وتقديم النهي، فسواء كان الأمر المأتي به توصليا أم معاملاتيا فبلا أشكال يتحقق الغرض ويسقط الأمر التوصلي أو المعاملاتي، يعني يسقط الأمر المعاملاتي يعني تقع صحيحة. هذه الصورة الثالثة. قال وأما عليه يعني على الامتناع وترجيح جانب النهي فيسقط به الأمر به مطلقا في غير العبادات لحصول الغرض الموجب له. نرجع للضمار وأما عليه يعني وأما على الامتناع وترجيح جانب النهي فيسقط به يعني بالإتيان بالمجمع الأمر به، الأمر بالمجمع يعني الأمر بالمجمع يسقط بإتيان المجمع مطلقا، هذا مطلقا بلحاظ التفاصيل الآتية من كونه مع الالتفات أو بدون الالتفات وعن تقصير أو عن قصور في المقام مطلقا سواء كان عالما أم جاهلا ملتفتا غير ملتفت قاصر مقصر، على جميع التقادير في هذه الصورة الثالثة يتحقق الغرض يعني غسل الثوب بالماء المغصوب سواء كان عالما بالغصبية أو جاهلا، وإذا جاهل سواء كان قاصر أو مقصر على جميع التقادير يتحقق التطهير. نعم فيسقط بالإتيان بالمجمع الأمر بالمجمع مطلقا في غير العبادات، بس في العبادات راح يجينا الصورة الرابعة. في غير العبادات بها شقين، مرة في التوصليات مرة في المعاملات، والكلام فيها واحد، لحصول الغرض الموجب له. هذا تعليل المن لقوله فيسقط به الأمر، فيسقط به الأمر لحصول الغرض الموجب له، الموجب للأمر في غير العبادات يعني لحصول الغرض الموجب للتوصليات والمعاملات. هذا بالنسبة إلى الصورة الرابعة الثالثة. وأما في الصورة الرابعة اللي هي إذا كان شنو نفس الصورة الثالثة لكنه عبادي، يعني قلنا بالامتناع وتقديم جانب النهي ولكن كان الأمر الذي قدم النهي عليه عباديا كالصلاة في المقصود، هنا وقعت يعني يقع الإشكال والتفصيل، فيكون الكلام تفصيله بالشكل الآتي أنه بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي ففي المقام يمكن أن يتحقق الامتثال ويسقط الأمر بالإتيان بذلك الفعل في بعض الحالات ولا يتحقق الامتثال في بعض الحالات الأخرى. فالصلاة في الأرض المغصوبة هل تقع صحيحة أو لا؟ الأمر لا يخلو من ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول، إما أن يكون المكلف عالما وملتفتا للحرمة، عالم بالحرمة وملتفت لها. الاحتمال الثاني، أن يكون المكلف جاهلا بالحرمة عن تقصير، جاهل عن تقصير. الاحتمال الثالث، أن يكون المكلف جاهلا عن قصور. على الأول، يعني على الاحتمال الأول بأن يكون شنو؟ عالم بالحرمة وملتفت، ففي الصلاة المغصوبة، يعني يأتي بالصلاة في الأرض المغصوبة مع علمه بالغصب وملتفت للغصبية، فلا يمكن أن تقع العبادة والصلاة من المكلف صحيحة، وإنما تقع باطلة، لأنه في بحث مسألة الاجتماع تقدم أن ملاك مسألة الاجتماع هو وجود الملاكين، لأنه بناء على عبادية العبادة أنها متوقفة على قصد امتثال الأمر، ففي المقام ليس عندنا أمر، ما عندنا أمر كي يتحقق به بقصده الامتثال، وهكذا على القول بأن بالاكتفاء بقصد المحبوبية، محبوبية الفعل بكونه متصفا بالمحبوبية، فإذا جاء المكلف بالفعل في مثل هذه الحالة لا يمكن أو لا يتصور أن يكون منه بقصد امتثال الأمر، بقصد التقرب، ولا يمكن أن يتصور أن يكون بقصد المحبوبية، إذ معلوم أن هذا الفعل، هذا الصلاة منه مع تقديم جانب النهي، هذا مبغوض للمولى. حينما نقول نبني على الامتناع وتقديم جانب النهي، هو أصل فرضيتنا، حينما نقول بتقديم جانب النهي يعني أن هذا الفعل مبغوض للمولى، أن المفسدة هي الغالبة، هي الأهم، هي الأقوى، بحيث قدمنا جانب النهي على جانب الأمر، فبالتالي صار المجمع مبغوضا للمولى، فما جاء به المكلف هو معصية، وما يكون معصيتان لا يمكن التقرب بالمعصية، بل إذا كان المكلف عالما بالحرمة قاصدا نية القربة لا يتصور أن تتأتى منه قصد القربة، لا يمكن للمكلف أن يقصد التقرب بشيء يعلم أنه مبغوض للمولى، لا يمكن تصور نية القربة منه، هذا في الصورة الأولى. فبالتالي مع كونه عالما بالغصبية أو عالما بالحرمة وملتفتا إليها يقع الفعل العبادي منه باطلا، هذا في الصورة في الاحتمال الأول. عندنا الصورة الرابعة، قلنا بثلاث احتمالات، على الاحتمال الأول هذا أنه إذا كان عالما ملتفتا، وكذلك الكلام في الصورة الثانية، يعني إذا كان جاهلا عن تقصير، لأن هذا الفعل مبغوض للمولى، حينما قلنا بتقديم جانب النهي يعني مبغوض حتى في ظرف الجهل، فإن جهل المكلف به لا يغير من كونه مبغوضا للمولى، ويبقى هذا الفعل على مبغوضيته، غاية الأمر أن المكلف لا يلتفت، كون جاهل عن تقصير لا يلتفت إلى هذا النهي وهذه المبغوضية، وعدم الالتفات من المكلف باعتبار عن تقصير غير معذور فيه، باعتبار مقصر فهو غير معذور عقلا، نحن نقول معذور غير معذور باعتبار كلامنا شنو؟ أن العقل هو الذي ينجز أو لا ينجز، فالعقل لا يعذر المكلف في صورة كونه جاهلا مقصرا، فيكون ما وقع منه معصية. نعم، يتصور من المكلف في مثل هذه الحالة أن يأتي بالفعل بقصد القربة، يمكن يتصور أن يعني إن كان يمكن تصوير قصد التقرب من المكلف الجاهل المقصر باعتباره غير عالم، لكن هذه النية لا تكون لوحدها هي التي محققة لعبادية العبادة، إذ عبادية العبادة لابد أن تتقوم بثلاثة أشياء كما يشير المصنف: قصد القربة، وكون الفعل صالح للتقرب به، وكونه صادرا على وجه الحسن لا على وجه المبغوضية. طب هذا الفعل من المكلف العبادة في صورة الجهل التقصيري، وإن تمكن من إتيان قصد القربة إلا أن الفعل غير صالح للتقرب به، لأنه مع تقديم جانب النهي مبغوض للمولى، فإذا مبغوض للمولى هو غير قابل للتقرب به، فهذا الفعل لا يصلح لأن يكون مقربا، بل هو مبغوض ويقع منه معصية. إن قلت طب هذا الفعل فيه مصلحة، صحيح أن قدمنا جانب النهي، لكنه احنا كلامنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي التي ملاكها وجود المصلحة والمفسدة، فتقديم جانب النهي يعني اكو نهي أمر ماكو، لكن مصلحة موجودة، وإلا خرجت الفرضية من مسألة الاجتماع. إذن مع وجود المصلحة يمكن أن يكون الفعل قابلا للتقرب، فإذا هو متقرب تحققت منه قصد القربة ومصلحة موجودة، فبالتالي الفعل صالح للتقرب ولم يصدر منه على وجه القبح، فإذا يمكن أن يقع الفعل صحيحا. قلت المصلحة لوحدها غير كافية في تحقق المقربية ما لم تكن غالبة، لا مطلق المصلحة مو كافية في اتصاف الفعل بكونه محبوبا للمولى، وإنما حينما قدمنا جانب النهي هذا يعني أن الفعل صار مبغوض عند المولى، وبالتالي أكو كسر وانكسار بين المصالح والمفاسد. حينما قدمنا جانب النهي يعني أن النتيجة النهائية التي وصلها المولى هو مبغوضية هذا الفعل. إذن هذا الاحتمال أو الفرضية الثانية إذا كان مقصرا. فإذا في صورة العلم بالغصبية وصورة الجهل عن تقصير الحكم واحد، وهو عدم وقوع الفعل صحيحا، الفعل العبادي يقع باطلا. الفرضية الثالثة بأن يكون جاهل بالغصبية، جاهل بالحرمة، لكن عن قصور، فإن هذا الفعل وإن كان غير مبغوض باعتبار أنه جاهل فهو غير مبغوض، وإن كان عن قصور فالفعل منه حسن، فيمكن أن يكون محبوبا للمولى، ولا يوجد ما يمنع من تأثير المصلحة في عباديتها، وهذا الفعل ليس معصية لأنه جاهل قاصر، بخلافه عن تقصير حيث يقع الفعل قبيحا عن كونه تقصير، هنا لا يقع الفعل قبيحا. فإذا في هذه الفرضية الفعل ليس قبيح لأنه جاهل بالغصبية جهلا قصوريا، إذن في مثل هذه الحالة نقول من يشترط عبادية العبادة بقصد امتثال الأمر. عندنا مباني ذكرون، منهم من قال بأن العبادية لا تتحقق إلا بقصد الامتثال، ومنهم من قال بأن العبادية تتحقق بقصد الامتثال وبغيره من قصد المحبوبية أو قصد حسن الفعل أو نحو ذلك. فهنا نشرط نقول من يشترط في عبادية العبادة قصد امتثال الأمر ففي هذه الفرضية الثالثة لا يمكنه أن يحكم بصحة الفعل العبادي. لماذا؟ لأنه ليس عندنا إلا المصلحة والمحبوبية، النفس أمرية اللي هي مصلحة الفعل واقعا، وما عندنا أمر يمتثله، ما عندنا أمر يتحقق به قصد الامتثال. هذا بالنسبة إلى قصد، بالنسبة إلى مبنى من يشترط قصد الامتثال الأمر. وأما من يقول بقصد المحبوبية، هذه الفرضية بعد هاي الفرضية الثالثة بها تشقيقات، نأجل الحديث بها، نطبق العبارة ونأجل الحديث بها إلى الدرس الآتي. قال وأما فيها، لاحظوا هذه العبارة، وأما فيها يعني وأما في العبادات، لأنه شو كانت العبارة السابقة؟ وأما عليه وترجيح جانب النهي فيسقط به الأمر به مطلقا في غير العبادات. هنا يقول وأما فيها يعني في العبادات. فإذا عندنا نفس الفرضية، على الامتناع وترجيح جانب النهي وفي العبادات. قال فلا، شنو يعني فلا؟ يعني فلا يتحقق الامتثال ولا يسقط الأمر بالإتيان. وأما في فيها يعني في العبادات فلا، مع الالتفات إلى الفرمة أو بدونه تقصيرا. مع الالتفات إلى الفرمة، ملتفت يعني إذا ملتفت لا بد يكون عالم، ملتفت في قبال ناسي أو ساهي أو غافل. كل من كان ملتفتا لا بد أن يكون عالما، ولا كيف يلتفت؟ أو يلتفت إلى ما يعلمه. مع الالتفات إلى الفرمة أو بدونه، بدون الالتفات، لكن هذا بدون الالتفات شنو؟ عندنا بتقصير لا قصور. قال تقصيران، فإنه وإن كان، كان منه المقصر، فإنه وإن كان المقصر متمكنا مع عدم الالتفات من قصد القربة وقد قصدها. هذا متمكن يعني العبادية قلنا تتحقق بمن؟ قصد الامتثال، قابلية الفعل للتقرب، وكون الفعل حسن. خلينا نشوف المصنف هنا راح يشير لنا ثلاثة. فإن المصنف وين حكم؟ حكم في صورة، في فرضتين حكم، مع الالتفات إلى الفرمة، وهذه الفرضية الأولى. الفرضية الثانية مع عدم الالتفات لكونه جاهل تقصيرا. في الحالتين حكم بأنه قال فلا، شنو يعني؟ لا يسقط ولا يتحقق الامتثال. راح يعلل يجاوب ليش؟ فإنه وإن كان متمكنا مع عدم الالتفات من قصد القربة وقد قصدها، هو متمكن من قصد القربة، إلا أنه مع عدم الالتفات، إلا أنه مع عدم الالتفات مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب به. هنا عفوا، لأنه الفعل أو العبادة، إلا أن العبادة أو أن الفعل المأتي به مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب أو يتقرب به أصلا، مو صالح للتقرب، فلا يقع مقربا، هذا الفعل لا يقع مقربا. وبدونه، وبدون التقرب لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادة كما لا يخفى. هذه فرضيتين حكم المصنف فيهما بالبطلان، يعني عدم تحقق الامتثال وعدم سقوط الأمر، فبالتالي هو عاصي وغير ممتثل. عند العبارة على السريع، وأما فيها فلا، مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه تقصيرا، فإنه وإن كان متمكنا، فإن المكلف وإن كان متمكنا مع عدم الالتفات من قصد القربة وقد قصدها، إلا أنه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب به أصلا بالمجمع بالفعل، فلا يقع مقربا، وبدون التقرب لا يكاد يحصل بالفعل المأتي به الغرض الموجب للأمر به عبادة كما لا يخفى. وأما إذا لم يلتفت، هاي الفرضية الثالثة، إذا كان جاهلا لكن جهله عن قصور. وأما إذا لم يلتفت إليها إلى الحرمة قصورا وقد قصد القربة بإتيانه، وبالتالي تمكن من قصد القربة وقد قصد القربة، فالأمر يسقط. في هذه الصورة الثالثة يتحقق الامتثال ويسقط الأمر. لماذا؟ لقصد التقرب، هاي أولا هو قصد التقرب، بعد بما يصلح أن يتقرب به، الفعل صالح لأن يتقرب به. لماذا؟ لاشتماله على المصلحة مع صدوره حسنان. هنا قبل ما هذا قلنا الفرضية الثالثة بها أكثر من احتمال، يعني إذا ندخل بها بس أنا راح نذكر فقط مقدمة. إذا احنا ذكرنا شنو أربع صور. الصورة الرابعة بها ثلاث فرضيات، الفرضية الثالثة هذا الآن حديثنا بها، وهي أن نقول بالامتناع وتقديم جانب النهي والكلام في العبادات والمكلف جاهل قاصر. هنا هل يقع الفعل العبادي منه صحيحا وامتثالا أو لا؟ مقدم قبل بيان الجواب، مقدمة أن الأفعال التي تقع متعلقة للتكاليف من أفعال المكفية أفعال المكلفين فيها جهتان، اتصافها بكونها مأمور بها من جهتين. الجهة الأولى أو المبنى الأول، قل مبنيان، المبنى الأول اشتمال الأفعال على المصالح الواقعية النفس أمرية، وتقدم بأن هذه المصالح والمفاسد مرتبطة بعالم الخارج ولا أثر ولا ربط لعلم المكلف في حصولها وعدم علمه. المبنى الأول للفقهاء في هذه المسألة على اتجاهين مبنيين. المبنى الأول يقول بأن الفعل يكون ذا مصلحة وبالتالي يكون مأمور به من قبل الشارع منوط بكونه ذا ملاك واقعي، فيه مصلحة واقعية أو فيه مفسدة واقعية، سواء كان التفت وياي سواء كان المكلف عالما بالملاك، سواء كان مصلحة أم مفسدة أم غير عالم، لا مدخلية لعلم المكلف باتصاف الفعل بكونه مأمور به. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني يقول لا، المدار على علم المكلف بالملاك، فإذا كان عالما بالمصلحة اتصف الفعل بأنه ذو مصلحة وبالتالي يكون مأمور به، وإذا كان المكلف عالما بالمفسدة كان الفعل ذا مفسدة وبالتالي يتصف بالنهي. إذن هنا مبنيان، ويختلف الجواب في الفرضية الثالثة من الصورة الرابعة باختلاف المبنى في المقام. إذا قلنا على المبنى الأول، المبنى الأول اللي هو شنو؟ أن المدار على اتصاف الفعل بالحسن أو الحسن والقبح وبالتالي يعني مفسدة ومصلحة، يدور مدار الواقع ولا مدخلية لعلم المكلف. في مثل هذه الحالة هل يقع الفعل صحيحا أو لا؟ المصنف في المقام يقول نعم يتحقق، لكن لا على مبنى من يقول شوية تفتويا، لا على من يقول باشتراط قصد امتثال الأمر، لأنه في مثل هذه الحالة ما عندنا أمر. الآن شنو وصلنا إليه؟ أننا نقول بأن كون الفعل ذا مصلحة المدار على الواقع. خب الآن في مقامنا الصلاة في المغصوب بعد القول بالامتناع وتقديم جانب النهي تقديم جانب النهي يعني أن الغالب هو منه، هو المصلحة، هو المفسدة، مفسدة الغصب. فإذا الأمر ماكو، فمن يشترط قصد امتثال الأمر لا يقع الفعل منه صحيحا. أما من يقول بكفاية قصد المحبوبية أو قصد المصلحة أو حسن الفعل يمكن أن يقع منه صحيحا ويكون امتثالا، أو طبعا تعبير امتثالا هم تسامح الامتثال، لأنه كأنما أشبه بالاصطلاح لخصوص من يقول بقصد الامتثال يتحقق الغرض. إذن بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي والمكلف جاهل قاصر، وبناء على أن المدار في اتصاف الفعل بالحسن والقبح أو بالمفسدة والمصلحة على الواقع، التفتوا وياي، بناء على كل هذا، على مبنى من يقول باشتراط قصد امتثال الأمر لا يقع امتثالا، وبناء على من يكتفي بقصد المحبوبية أو قصد المصلحة الواقعية يقع يتحقق الغرض ويكون حينئذ يعني صح الفعل، الصلاة صحيحة منه. أما على المبنى الثاني، شنو المبنى الثاني؟ أنه إذا كان التفت وياي ليضع المطلب من إيدينا، على من يبني بأن المدار في مصلحة ومفسدة الفعل حسن وقبح الفعل هو علم المكلف، في المقام المكلف جاهل بالغصبية، عالم بالأمر، هو يعلم بأن الصلاة واجبة، فهو أراد أن يصلي في الأرض المغصوبة جاهلا بالغصبية، هو يتصور أن هذه مباحة فيصلي بالأرض مباحة على اعتقاده. فإذا الفعل بماذا يتصف؟ مصلحة واقعية موجودة، هو يعتقد يعلم بأن الفعل ذا مصلحة، بأن الفعل ذو مصلحة، بالتالي يتمكن أن يتحقق من عنده قصد القربة. نعم يقصد أنه جاهل قاصر، يتحقق من عنده قصد القربة. الفعل صالح للتقرب، نعم صالح للتقرب، لأنه فيه مصلحة، فيه مصلحة واقعية وفيه مصلحة بحسب علمه. الفعل يقع منه حسنا أو قبيح، مبغوض هذا الفعل، العقل يحكم بحسنه أو بقبحه، يحكم بحسنه، ماكو وجه لأن العقل يحكم بالقبح، لأنه شنو؟ العقل يرى أن هذا الفعل ما بمفسده، جاهل بالغصبية، فإذا توفرت أركان الامتثال فيتحقق من المكلف الغرض من الصلاة، ويكون شنو بالتالي؟ يعني يتحقق الامتثال حتى بناء على من يشترط قصد الامتثال، لأنه بناء على هذه الفرضية راح يكون شنو؟ راح يكون الفعل مأمور به، لأن توفرت كل أركان الأمر به، فيكون مأمورا به، والمكلف جاء به بقصد امتثال أمره، فيتحقق الامتثال. ثم المكلف يترقى، المصنف عفوا يترقى، يقول بناء على هذا نطبق العبارة ونجي للترقي. قال: وأما إذا لم يلتفت إليها قصورا، وأما إذا لم يلتفت، قلنا الفرضية الثالثة، وأما إذا لم يلتفت إلى الحرمة قصورا وقد قصد القربة بإتيانه، بإتيان المجمع يعني اللي هو الصلاة في المغصوب، فالأمر يسقط، ما عبر امتثال، الأمر راح يسقط لأنه الغرض راح يتحقق. لاحظوا يعني راح يعلل ليش الأمر يسقط، لقصد التقرب أولا، بما يصلح أن يتقرب به ثانيا، ليش يصلح لأن يتقرب به؟ لاشتماله على المصلحة، هاي لاشتماله على المصلحة تعليل لقوله يصلح أن يتقرب به، لماذا يصلح أن يتقرب به؟ لأنه لاشتماله على المصلحة. إذا توفر ركنان، الركن الأول هو قصد التقرب، ثانيا الفعل صالح لأن يتقرب به، ثالثا مع صدوره حسنا، يعني العقل يحكم بحسن هذا الفعل لأجل الجهل بحرمته قصورا، هذا تعليل لصدوره حسنا. لماذا صدر العبارة بها يعني بها ضغط؟ لماذا يصدر الفعل حسنا؟ يقول لأجل الجهل بحرمته قصورا، المكلف جاهل عن قصور بالحرمة وبالمفسدة، فبالتالي ما يقع منه يحكم العقل بحسنه، لأن العقل يرى أن المكلف جاء بفعل فيه مصلحة قاصدا التقرب لله بإتيان ذلك الفعل ذو المصلحة أو ذا المصلحة، فيحكم بحسنه فيحصل به الغرض من الأمر. لاحظ ما قال امتثال، فيحصل به الغرض من، يعني تحقق الملاك، فيحصل به الغرض فيسقط به، لأن إذا تحقق الغرض راح يسقط الأمر بعد. شنو الداعي ليش يبقى الأمر؟ إذا تذكروا سابقا بينا هذا، أنه إذا بقي الأمر مع تحقق الغرض يلزم منه وجود المعلول بلا علة، فيسقط الأمر به قطعا، يعني فيسقط الأمر به بالإتيان بالمجمع قطعا وإن لم يكن امتثالا. لاحظ يعني وإن لم يتصف الفعل المأتي به امتثالا، لأنه لم يكن هذا بقصد امتثال الأمر، هذا تحقق الغرض لم يكن بقصد امتثال الأمر، لأنه واقعا ما كأمر، لأنه إحنا قلنا بتقديم جانب النهي، إذا قدمنا جانب النهي يعني ماكو أمر بعد. إذن شلون وقع، شلون تحقق الغرض؟ يقول نعم تحقق الغرض لأنه هو بمصلحة، الفعل بمصلحة، قصد المحبوبية، نظير قصد المحبوبية بناء على هذا، على المبنى الأول هذا كله. وإن لم يكن امتثالا له، وإن لم يكن ما جاء به امتثالا للأمر، إذ لا أمر، بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا، بناء على هذا المبنى، على من يقول بأن المصالح والمفاسد للمدار فيها واقعية لا لما هو المؤثر، هذا لا لما هو المؤثر إشارة للمبنى الثاني، لا لما هو المؤثر منها من جهات المصالح والمفاسد فعلا للحسن أو القبح، لكونهما الحسن والقبح تابعين لما علم منهما كما حقق في محله. فإذا على هذا المبنى الثاني، لاحظ شوية العبارة وياي، وإن لم يكن امتثالا له بناء على كذا لا لما هو المؤثر، يعني بناء على تبعية الأحكام لا يكون امتثالا، لكن على المبنى الآخر اللي هو أن المؤثرية تابعة لعلم المكلف يقع امتثالا. فإذا على مبنى أن مدار الحسن والقبح على علم المكلف يقع المأتي به امتثالا، فعلى الفرضتين راح يتحقق، على المبنيين راح يتحقق الغرض، لكن على المبنى الأول اللي هو مدار الحسن والقبح على الواقع يتحقق الغرض من دون امتثال، لا يكون امتثالا لكن يسقط الأمر، وعلى المبنى الثاني يكون امتثالا. عبارة إرادة تأمل. وإن لم يكن امتثالا له بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهة المصالح والمفاسد واقعا لا لما هو المؤثر منها، هاي يعني لم يكن امتثالا على هذا المبنى لا على هذا المبنى، فإذا على هذا المبنى يقع امتثالا، لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن أو القبح لكونهما تابعين لما علم منهما كما حقق في محله، مع أنه يمكن يترقى المصنف، هذا حتى نكملها لا يبقى معلق، يترقى المصنف أكثر بعد، يقول بل حتى على المبنى الأول اللي هو المدار في الحسن والقبح على الواقع أيضا يمكن أن يقع امتثالا. يا الله شلون وياي يعني إحنا مرة قلنا بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية ما يقع امتثال، وإنما يقع بقصد المحبوبية، وعلى مبنى من يقول بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد بتبعي علم المكلف يقع امتثالا، هنا المصنف يجي يقول حتى على المبنى الأول. شنو المبنى الأول؟ اللي هو تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية. أيضا يمكن أن يقع امتثال تراجع عن هذا أو سميه ترقي. شلون يقع امتثال؟ يقول إيه على ما تقدم منا سابقا بأن المأمور به هو الطبيعة والفرد المزاحم بضده، اللي هو في المقام هذا فرد الصلاة المزاحم بمن؟ بالغصبية. لم يكن عدم الأمر به بسبب عدم المقتضي، وإنما لم يؤمر به بسبب وجود المانع. فإذا الطبيعة شاملة لجميع أفرادها بما فيها هذا الفرد الصلاة في المغصوب. فالصلاة في المغصوب من جهة الطبيعة مأمور بها، أو هي فرد للطبيعة المأمور بها، لكن الأمر لم يتعلق بهذا الفرد الصلاتي بسبب وجود المانع وهو المزاحمة بالأقوى وهو الغصبية. الطبيعة الصلاتية تشمل الصلاة في المباح وتشمل الصلاة في المغصوب. الصلاة في المباح تعلق به الأمر فعلا لأنه مقتضي موجود ومانع ماكو. أما الصلاة في المغصوب لم يتعلق به الأمر. ليش؟ لعدم المقتضي؟ لا، أكو مقتضي لأن طبيعة صلاتية. إذن ليش ما تعلق الأمر؟ لوجود المانع. شنو المانع؟ الغصبية. كما هناك كنا نقول بأنه لم يتعلق الأمر بالصلاة لوجود المزاحم الأقوى وهو الإزالة، هنا المصنف يقول إيه هنا كذلك نقول بأن الصلاة في المغصوب مقتضي الأمر موجود، لكن لوجود المانع لم يتعلق الأمر به. خب، وبناء عليه فإذا جاء المكلف بالصلاة في المغصوب بقصد الأمر المتعلق بالطبيعة يكون منه عبادة بقصد الامتثال أو لا؟ نعم، بلي، يكون منه صلاة بقصد امتثال الأمر بالطبيعة، وهذا يحقق لي العبادية. قال مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك، يعني مع كون شنو الأحكام تابعة للملاكات الواقعية، فإن العقل لا يرى تفاوتا بين هذا المجمع وبين سائر الأفراد الأخرى المباحة في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها. كل من الفردين في المغصوب والمباح يحقق الغرض من الطبيعة وإن لم تعمه بما هي مأمور بها. صحيح أن الطبيعة أن الفرد الصلاتي الغصبي لا يكون مشمولا للطبيعة بما هي مأمور بها، ولكن هو مشمول للطبيعة الصلاتية اللي بها المصلحة. وإن لم تعمه بما هي مأمور بها، لكنه لوجود المانع لا لعدم المقتضي. صار واضح إن شاء الله، ومن هنا قد حيأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.